بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عوامل النهوض، هذه سلسلة من الدروس عنوانها كيف النهوض. سبق فيها حديث عن تعريف النهوض ولماذا هذه السلسلة، وهل يمكن أن ننهض، وهل هذا هو الوقت المناسب للحديث عن النهوض. وكنا نتحدث في عوامل النهوض: العامل الأول الدين الصحيح، والعامل الثاني الخلق القويم، واليوم العامل الثالث من عوامل النهوض العلم. لا نستطيع أن ننهض، ولم تنهض أمة قبلنا ولن تنهض بعدنا من دون العلم. ونعني بالعلم العلم الشرعي والعلم الكوني. أنتم يا شباب وأنتم يا رجال وأنتن أيتها الأخوات، نحن جميعا معنيون إذا أردنا أن ننهض بأنفسنا، بأسرنا، ببلدنا، بأمتنا. ما استطعتم أن ترقوا في العلم افعلوا، والباب مفتوح للعلو في درجات هذه المادة. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. جاء في كتاب العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى للمؤرخ الإنجليزي السير بون توبانت نوت، جاءت الرسالة الآتية. الكتاب موجود ومطبوع. تقول الرسالة: من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام، بعد التعظيم والتوقير، نفيدكم أننا سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف، لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم. وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص. الإمضاء من خادمكم المطيع جورج الثاني. الآن خليفة المسلمين أرسل جوابا. جواب الخليفة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين. وبعد، إلى ملك إنجلترا واسكندنافيا المبجل، اطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن، وعليه نعلمكم أنه سينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي. أما هديتكم فلقد تلقيتها بسرور بالغ، وبالمقابل أبعث إليكم بغالي الطنافس الأندلسية وهي من صنع أبنائنا، هدية لحضرتكم وفيها المغزى الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتنا. الإمضاء خليفة رسول الله في ديار الأندلس هشام الثالث. لن تنهض أمة، ولم ننهض فيما مضى إلا بالعلم. واليوم يا شباب، وأنتم في جامعاتكم، وأنتم في أعمالكم، وأنتم في مساجدكم، اجعلوا عيونكم على العلم حيثما كنتم. الإسلام لا يرضى لواحد منكم أن يتوقف عن طلب العلم. اللي معه ليسانس الإسلام يطلب منه الماجستير، يلي معه الماجستير دكتوراه، يلي معه الدكتوراه أستاذية، ويلي معه أستاذية فرع آخر، ويلي فرع آخر يرقى في البحث العلمي، ويلي بيرقى في البحث العلمي يرقى في الاختراعات. ما استطعت أن تسعى في العلم إفعال. علم كوني حصلت، بدك علم شرعي تأخذ، علم شرعي معك حصل علما كونيا. عم تشتغل حرفة، اجتهد في أن تحصل المادة العلمية لحرفتك، بهذا تساعدنا على النهوض. أما إذا كان المسلم جاهل بمبادئ دينه، جاهل بقرآنه، جاهل بحرفته، جاهل باختصاصه، صحيح معه شهادة بس تجده يعني جاهل جهل مطلق بهذا الاختصاص الذي يحمله، والشهادة وبال عليه، فهو هو سبب انحطاطنا وبقائنا في هذه الواقعة الشديدة. لا أجدني محتاجا إلى أن أتلو عليكم كثيرا من آيات القرآن الكريم التي تدعو إلى العلم وتحث عليه وتثني على أهله، خاصة وأن القرآن الكريم يتناول هذه الأمور في أكثر من 600 موضع. حسبكم قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حسبكم أن تذكروا أن في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان. هذه الآيات تقترب من سدس القرآن، وإذا كانت آيات الأمر تقتضي الطاعة وآيات النهي تقتضي الترك، فماذا تقتضي آيات الكون؟ تقتضي التفكر والدراسة والبحث. حسبكم أن أول كلمة نزلت في هذا الدين اقرأ. وكذلك أنتم في غنى عن قراءة لكم مئات الأحاديث التي تبارك العلم والعلماء. يكفيكم حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بعد القرآن والسنة لا أزيدكم علما إذا قلت لكم إن نهضة الأمم تقوم على العلم وتهدم بالجهل. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. سجلوا عندكم هذه المعلومات. البتاني مؤسس علم المثلثات، عباس ابن فرناس باني أول طائرة، ابن الهيثم مؤسس علم البصريات التجريبي، ابن سينا مؤسس علم الجيولوجيا وهو صاحب القانون في الطب، أبو القاسم الزهراوي أبو الجراحة الأوروبية، الإدريسي واضع أول وصف للكرة الأرضية، ابن البيطار أكبر عالم نبات، ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، أبو بكر الرازي أول من وصف الجدري والحصبة وقال بالعدوى الوراثية واستخدم الحيوان في تجارب الأدوية. كل هؤلاء وغيرهم من المسلمين. بل هناك كتاب في المكتبات هو مرجع معتمد عند الباحثين، اسمه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، كتاب لحاجي خليفة من 5 مجلدات. في هذا الكتاب ما يزيد على 240 علما قدم فيها المسلمون أبحاثا مبتكرة، كعلم الجراحة وعلم التشريح وعلم الفلك وعلم الأحياء وعلم الصيدلة وعلم البيطرة، فضلا عن العلوم الشرعية كالقرآن والحديث والفقه والفرائض ونحوها. وعلى العلم قامت الحضارة الإسلامية يوم كان يوزن لمن ترجم كتابا وزنه ذهبا، وكانت تتوزع المكتبات والمدارس والكتاتيب ونظام الحلقات المسجدية في عواصم العالم الإسلامي، وكانت ترصد الأوقاف للتعليم والتعلم. من طريف ذلك في دمشق كان هناك وقف يسمى وقف الأقدامي، الصغار ما بيعرفوا شو معنات الأقضامي أو حتى الشباب. الأقضامي هي حمص يشوى مع ملح، هو مثل الأكلات الطيبة للأولاد. لا، ما عاد في أقضامي قليل. في دمشق كان هناك وقف اسمه وقف الأقضامي. هذا الوقف ينفق ريعه في شراء الأقضامي لتملأ بها جيوب الأطفال عند مجيئهم إلى المدرسة للتعلم. كل ولد بيروح المدرسة بيتلوله جيابه أكلات طيبة. نبرابو عليك. لا يخفى أيها الإخوة أن غيرنا اليوم أخذ قيادة أزمة العلم، وقد أفاد مما حملته الحضارة الإسلامية ثم زاد عليه ومضى وبلغ في شأنه مبلغا بعيدا. ففي الطب اليوم تجدهم يعملون على محاربة الأمراض الفتاكة وزراعة الأعضاء. في الصناعات يتحدثون عن تقنية النانو، هي تقانة الجزئيات متناهية الصغر، تهتم بابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر، هو جزء واحد من المليون من المليمتر. هم يبحثون في تقنيات ليزرية لسحب الأشياء كما في روايات الخيال العلمي، أي أن تسلط ضوءا ليزريا على أشياء فنسحبها إلينا. ثم في النقل واستخدام السيارات التي تعتمد على مصادر طاقة مختلفة ومتنوعة كالسيارات الكهربائية والهجينية التي تعمل بنوعين من الطاقة، وبتقنيات النقل الذاتية القيادة التي أصبحت تستخدم اليوم حتى في المواصلات العامة في بعض البلاد، ويعملون على الغواصات التي يمكنها أن تعمل بوقود نووي قليل لثلاثين عاما أو يزيد دون أن تحتاج لمصادر طاقة من غيرها. ثم في تقنيات الحاسب وصلوا إلى حواسب كمومية ذات سرعات وقدرات فائقة، إلى برامج الذكاء الاصطناعي التي طالعتنا مؤخرا بقدرتها على فهم أي لغة تقريبا وتوليد نصوص وأشعار ومحاكاة محادثات، بل بالقدرة على اجتياز اختبارات متقدمة في الطب والقانون والأدب. أيها الإخوة، كلما اهتمت أمة بالعلم ازدادت تقدما ونهوضا، وهي الرسالة لكل منا إن أراد النهوض بنفسه وأسرته وبلده وأمته، أن تجتهد أنت وأن نجتهد مجتمعين أفرادا ومؤسسات بالتعلم والتعليم في العلم الشرعي والكوني لنرقى ونبقى. أحب أن أختم الدرس برسالة أرسلها مريض في مشفى إسلامي إلى أبيه قبل 1000 سنة. هذه الرسالة عثرت عليها زيغريد هونكي مستشرقة ألمانية وأودعتها في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب. في الفصل الثاني من الكتاب تتحدث فيه عن المشافي، عنونت للفصل بقولها مستشفيات مثالية وأطباء لم يرى العالم لهم مثيلا. تقول الرسالة: أبتي الحبيب، تسألني إن كنت بحاجة إلى نقود، فأخبرك بأني عندما أخرج من المشفى سأحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية حتى لا أضطر إلى العمل حال خروجي مباشرة، فلست بحاجة إذن إلى أن تبيع بعض ماشيتك، ولكن عليك بالإسراع في المجيء إذا أردت أن تلقاني هنا. إني الآن في قسم معالجات تشوهات المفاصل والعظام بقرب قاعة الجراحة. قبل 1000 سنة هالكلام مكتوب. إني الآن في قسم معالجة تشوهات المفاصل والعظام بقرب قاعة الجراحة. عندما تدخل من البوابة الكبيرة تعبر القاعة الخارجية الجنوبية، وهي مركز الإسعافات الأولية العامة، حيث أخذوني بعد سقوطي، وحيث يذهب كل مريض أول ما يذهب لكي يعاينه الأطباء المساعدون وطلاب الطب، ومن لا يحتاج منهم إلى معالجة دائمة في المشفى تعطى له وصفة يحصل بموجبها على الدواء من صيدلية الدار. وأما أنا فلقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء، ثم حملني ممرض إلى قسم الرجال فمنحني حماما ساخنا وألبسني ثيابا نظيفة من المشفى. وحينما تصل ترى إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حيث يحاضر الرئيس في الطلاب، وإذا ما نظرت وراءك يقع نظرك على ممر يؤدي إلى قسم النساء، ولذلك عليك أن تظل سائرا نحو اليمين فتمر بالقسم الداخلي والقسم الجراحي مرورا عابرا. فإذا سمعت موسيقى تنبعث من قاعة ما فادخلها وانظر ما بداخلها، فلربما كنت أنا هناك في قاعة النقة حيث تشنف آذاننا بالموسيقى الجميلة ونمضي الوقت بالمطالعة المفيدة. واليوم صباحا جاء كالعادة رئيس الأطباء مع رهط كبير من معاونيه، ولما فحصني أملى على طبيب القسم شيئا لم أفهمه، وبعد ذهابه أوضح لي الطبيب أنه بإمكاني النهوض صباحا وبوسع الخروج قريبا من المشفى، صحيح الجسم معافى. إني والله لكاره هذا الأمر، فكل شيء هنا جميل للغاية ونظيف جدا، الأسرة وثيرة وأغطيتها بغاية النعومة والبياض كالحرير، وفي كل غرفة من غرف المشفى تجد الماء جاريا فيها على أشهى ما يكون، وفي الليالي القارسة تدفأ كل الغرف، وأما الطعام فحدث عنه ولا حرج، فهناك الدجاج أو لحم الماشية يقدم يوميا لكل من يسعه أن يهضمه. إن لي جارا ادعى المرض الشديد أسبوعا كاملا أكثر مما كان عليه حقيقة رغبة منه في التمتع بشرائح لحم الدجاج اللذيذ بضعة أيام أخرى، لكن رئيس الأطباء شك في الأمر وأرسله بالأمس إلى بيته بعد أن اتضح له صحة المريض الجيدة بدليل تمكنه من التهام دجاجة كاملة وقطعة كبيرة من الخبز وحده. لذلك تعال يا أبتي وأسرع بالمجيء قبل أن تحمر دجاجتي الأخيرة. قبل 1000 سنة هذا حالنا كان، كان بالعلم، كان بالخلق القويم، كان بالدين الحق. واليوم الدين القويم، الدين الحق والخلق القويم والعلم يساعدنا على النهوض. ختاما أيها الإخوة، فالنهوض عمل فردي لكل منا لنفسه وذاته أولا، ثم هو عمل متعد لكل منا مع من حوله، وهو في النهاية عمل جمعي للمجتمع بأكمله. فليكن كل منكم على ثغره وليوصل حافز النهوض ومقوماته لمن حوله، ثم لننهض جميعا ببلدنا وأمتنا لنستحق استخلاف الله تعالى لنا على هذه الأرض ما حيينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يسوقون الخير للبلاد والعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.